بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 72 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا النصوص والآثار الواردة في التحذير من العلم الضار ومن علماء السوء، الآن نريد أن ننتقل إلى الذين فازوا بالعلم، أكرمهم الله عز وجل بالعلم وشرفهم به ونفعهم به، فكان علمهم سبب نجاتهم وفوزهم عند الله عز وجل، أخلصوا في تعلمه وعملوا بمقتضاه وابتغوا بذلك وجه الله عز وجل ولم يبذلوه للدنيا، فكان علمهم حجة لهم لا عليهم بتوفيق الله تعالى.
وأن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة ولهم علامات.
نعم.
فمنها ألا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانصرامها.
يعني إذا كان إخواننا عالم لا يعرف هذه المعاني، والله مشكلة في علمه. إذا عالم لا يعرف أن الدنيا فانية والدنيا زائلة ولا يتحقق بذلك، نحن الله يسامحنا ويغفر لنا نعلم أن الدنيا زائلة ونعلم أن الدنيا فانية ونعلم أنها حقيرة وأنها قليلة وأنها جيفة وأن طلابها كلاب، نعلم هذه الحقائق، لكن مشكلتنا أننا لا نعمل بمقتضاها. سبحان الله، نعلم أنها فانية ونسعى إليها، نعلم أنها قليلة ونحرص عليها، نعلم أنها يعني منصرمة ومع ذلك نقدمها على كل شيء. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا نعمل بهوى لا بعلم، نعمل بالهوى لا بالعلم. علمنا في واد وهوانا في واد آخر، وأعمالنا تتبع أهواءنا ولا تتبع علمنا.
وأن يدرك عظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها، ويعلم أنهما متضادتان وأنهما كالضرتين، مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، وأنهما ككفتي الميزان، مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى، وأنهما كالمشرق والمغرب، مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر.
يعني إخوانا، أن نقول إنسان يعني حرص على الدنيا والآخرة وعمل بهما معا وسار إليهما معا، هذا شيء إخواننا لا يكون. يعني لابد أن ترجح الدنيا أو الآخرة، وترجيح الدنيا خسارة وترجيح الآخرة ربح عظيم. يعني ماذا قال الله تعالى؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني خذ حظك من الدنيا، لكن الإقبال أكبر لوين؟ إلى الدار الآخرة. وهذا يتحصل في العمل الإيجابي بالطاعات بالنفقات بالصدقات وبالبذل وما شابه ذلك، وأيضا بالمنهيات بترك المعاصي بترك أكل الحرام بترك التوسع بالشهوات وما شابه ذلك.
وأنهما كقدحين، أحدهما مملوء والآخر فارغ، فبقدر ما تصب منه في الآخر حتى يمتلئ يفرغ الآخر.
سبحان الله.
فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها بألمها ثم انصرام ما يصفو منها،
امتزاج لذاتها بألمها، لا يمكن أن تحقق لذة في الدنيا إلا بآلام، لا يمكن أن تحقق لذة في الدنيا إلا بآلام. لكن نحن إخواننا اعتدنا المتاعب والآلام التي نتحملها لتحقيق لذات. لو أردت أن تذهب لتشتري طعاما الطعام الآن موجود عند البائع، ذهابك رجوعك تحملك للإنفاق، كل هذه متاعب ومع ذلك تتحملها لتنال شيئا من اللذة في طعام أو ما شابه ذلك. لذلك إخواننا، لذات الدنيا دائما ممتزجة بالآلام، لا يمكن أن تحصل لذة إلا بتحمل آلام. ومن ها هنا إخواننا، بعض الأولياء نظر إلى الآلام فقال أنا لماذا أتحمل هذه الآلام لأجل لذة؟ لا، أترك اللذة ولا أتحمل الآلام، فابتعد عن اللذات حتى لا يتحمل الآلام. يعني قال لك أنا مثلا أريد أن أتوسع بالدنيا، بدي أحسن وضعي المادي، بيت وأثاث ولباس وطعام وكذا، هالشيء هذا سيطلب مني عمل إضافي وما شابه ذلك. لا، أنا بقلل مستوى يعني وضعي وحاجاتي ورغباتي ومطالبي وكذا، وبالتالي أفرغ وقتي من العمل وأشتغل في شيء آخر. هذا إخوان نظرة عميقة دقيقة وفق إليها كثير من الصالحين، ما رضوا أن يتحملوا الآلام، يعني تركوا اللذات لئلا يقعوا في الآلام لعلمهم بهذه المسألة. الآن إخواننا كثير من الناس في عندهم الآن يعني شكاوى بالنفقات وما شابه ذلك، وما عمل لحق وما شابه. طيب قل له طب خفف أنت الآن النفقات، خفف الكماليات، ترك بعض اللذات، ترك بعض المشتهيات، إن كان بالطعام وإن كان باللباس وإن كان بموضوع البيت وإن كان بالأثاث وما شابه ذلك، شو بتلاقي حالك؟ خف المصروف. أما أنت الآن تريد أن تحقق كل ما تشتهي وتريد أن تتحمل كل هذه الآلام وتقول بعد ذلك والله أخي ما عمل لحي، شيء طبيعي. لذلك إخوان الأكارم، بعض الأولياء وفقهم الله إلى ذلك، زهدوا في اللذات لئلا يتحملوا الآلام.
فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها بألمها ثم انصرام ما يصفو منها فهو
يعني
فاسد.
حتى لو صفت الدنيا لك وجاءتك الدنيا صافية لا كدورة فيها، ضع في ذهنك أنها زائلة. يعني إنسان أعطاه الله الدنيا من غير تعب، فعلا هو الآن يتمتع بها تماما، شو بنقول له؟ ضع في ذهنك أنها زائلة، غدا ستفارقها أو تفارقك. يعني هذا البيت تسكنه أنت الآن تستمتع به، ضع في ذهنك أنك لست فيه مخلدا، إما أن تفارقه وإما أن يفارقك. سبحان الله، فإذا رأيت الفناء في الدنيا فناؤها يصغر أمامك كل متعها، أعظم متعة في الدنيا تصغر أمام الفناء، أعظم لذة إخواننا تصغر أمام الفناء أنها فانية وأنها زائلة. طيب إذا زدنا على ذلك أن وراءها حسابا، ما صفى لذة وما صفى متعة طالما أن هذه اللذة وهذه المتعة وراءها حساب.
من لا يعرف ذلك فهو فاسد العقل، فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك، فكيف يكون من العلماء من لا عقل له؟
يا لطيف.
ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر مسلوب الإيمان. فكيف يكون من العلماء من لا عقل له ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة؟
سبحان الله. يعني إذا كان إخوانا إنسان عالم لا يعرف هذه المسلمات، لا يصير نحن نعرفها، مو بس العلماء يعرفونها بل حتى العامة يعرفونها، لكن كما قالوا إخواننا، ليست العظمة أن تعلم الحقيقة، لكن العظمة أن تعمل بمقتضاها. نحن نعلم هذه الحقائق واضحة جلية، لكن لا نعمل بها، بل ربما نعمل بخلافها. نعم.
وأن الجمع بينهما طمع في غير مطمع، فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم.
يعني أن تجمع بين الدنيا كاملة وبين الآخرة كاملة، هذا شيء إخواننا يعني طمع في غير مطمع، هذا شيء لا ينال ولا يحصل. أما الإنسان منا توجه إلى الآخرة وأخذ من الدنيا بما يساعده في حياته الدنيا وبما يساعده على عمل الآخرة وعلى بناء الآخرة، نقول له هنيئا لك.
فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم، بل هو كافر بالقرآن كله من أوله إلى آخره، فكيف يعد من زمرة العلماء؟
سبحان الله.
ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان، قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته، فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ وفي أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى،
حكاية عن الله تعالى:
إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. يا داود،
استغفر الله ولتوب إليه،
لا تسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي.
لطيف. من هو أولئك أخواننا؟ العلماء الذين أسكرتهم الدنيا، ونستغفر الله ونتوب إليه. العلماء الذين أسكرتهم الدنيا، صار كل همه الدنيا.
يا داود، إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما.
الله الله.
يا داود،
إذا رأيت لي طالبا، رأيت إنسان يطلب الله عز وجل، فكن له خادما. ليه؟ لأنك لا تخدمه لشخصه، وإنما تخدمه لأنه يطلب الله تبارك وتعالى، يطلب طاعته، يطلب برضاته، يسعى في كل عمل يقربه إلى الله، فأنت تخدمه لأجل الله تعالى.
يا داود، من رد إلي هاربا كتبته جهبذا، ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا.
سبحان الله.
ولذلك قال الحسن رحمه الله،
يعني إنسان هربان من الله سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا سابقا، أنه من رد إلي عبدا آبقا، رد إلى الله عبدا آبقا، كتبته عندي جهبذا، يعني كتبه شيئا عظيما. ليه؟ لأنه رد إلى الله هاربا من الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله.
ولذلك قال الحسن رحمه الله: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. ولذلك قال يحيى بن معاذ: إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فهو لص،
لأنه يأخذ من دنياهم بدينه. طبعا إخوان، إذا فعل ذلك لتحقيق مصالحه، أما إذا ذهب ناصحا مذكرا واعظا وما شابه ذلك، فهذا نعم ما يفعل إذا كان مخلصا لله تعالى.
وقال عمر رضي الله عنه: إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم، فإن كل محب يخوض فيما أحب. وقال مالك بن دينار رحمه الله: قرأت في بعض الكتب السالفة إن الله تعالى يقول: إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه. وكتب رجل إلى أخ له: إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم. وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب العلم، قصوركم قيصرية، وبيوتكم كسروية، وأثوابكم ظاهرية، وأخفافكم جالوتية، ومراكبكم قارونية، وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين الشريعة المحمدية؟ قال الشاعر: وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ وقال الآخر: يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد. وقيل لبعض العارفين: أترى أن من تكون المعاصي قرة عينه لا يعرف الله؟
من تكون المعاصي قرة عينه، والعياذ بالله، من تكون المعاصي قرة عينه.
نعم. قال: لا شك أن من تكون الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى، وهذا دون ذلك بكثير، ولا تظنن أن ترك المال يكفي في اللحوق بعلماء الآخرة، فإن الجاه أضر من المال. ولذلك قال بشر: حدثنا باب من أبواب الدنيا، فإذا سمعت
حدثنا، يعني تصدر الإنسان للحديث واجتماع الناس عليه لسماع الحديث منه، باب من أبواب الدنيا. ليه؟ لأنه يتحقق له بذلك جاه عظيم. حدثنا يعني تصدر الإنسان للحديث، أن يروي الحديث وأن يذكر اسمه في الأسانيد.
فإذا سمعت الرجل يقول حدثنا، فإنما يقول أوسعوا لي.
سبحان الله.
ودفن بشر بن الحارث بضعة عشر ما بين قمطرة وقوصرة من الكتب، وكان يقول: أنا أشتهي أن أحدث، ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت. وقال هو وغيره:
يعني أنا أريد أن أحدث شهوة نفس، أستغفر الله وأتوب إليه، فعندما تذهب عني شهوة الحديث أحدث، ساعة تفسير مخلص. سبحان الله.
وقال هو وغيره: إذا اشتهيت أن تحدث فاسكت، فإذا لم تشته فحدث. وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا، فمن أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا.
سبحان الله. إحنا لما بنصرف ذهننا إلى الشهوة، شو بنقول؟ شهوة الطعام، الشراب، ربما العلاقة الخاصة وما شابه ذلك. لكن هنا ينبهنا على شهوات أخرى قد نقع بها ولا نشعر. شهوتنا إلى الجاه، شهوتنا إلى السمعة، شهوتنا إلى التصدر، شهوتنا إلى التلذذ بإصغاء الناس إلى كلامنا، شهوتنا بهذه النشوة التي نشعر بها عندما نحدث الناس. نعم.
ولذلك قال الثوري: فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد، وكيف لا تخاف فتنته؟ وقد قيل لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال سهل رحمه الله: العلم كله دنيا، والآخرة منه العمل به، والعلم كله هباء إلا الإخلاص. وقال: الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء سكارى إلا العالمين والعاملون كلهم مغرورون
إلا العاملين.
والعلماء سكارى إلا العالمين.
العاملين.
إلا
العاملين.
إلا العالمين. والعلماء سكارى إلا العاملين، والعاملون كلهم مغرورون إلا المخلصين، والمخلص على وجل حتى يدري ما يختم له به، ما يختم له به.
أسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الحسنى، وأن يغفر لنا جميع ذنوبنا. سبحان الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.